الله الرحمة وإمامي القدرة الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
صل على محمد وآل محمد.
نعيش هذه الأيام على أعتاب ذكرى شهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله تعالى عليه الذي استشهد في 25 من شهر شوال والذي أمضى حياته الشريفة بعد أن أتاحت له الفرصة أن ينشر علوم الإسلام أن ينشر الإسلام المحمدي الأصيل في ظرف كان هناك تهديد فيه على السنة النبوية وكان فيه محاولات للقضاء على هذا التشريع حتى قال في تلك الحقبة إمام المذهب الحنفي أبو حنيفة لم يثبت عندي من أحاديث رسول الله سوى 17 حديثا في هذا الزمن انبرى الإمام الصادق عليه السلام ليواجه ذلك أو تلك المشكلة عبر محطتين الأولى أتاحت له الفرصة السياسية وهي فرصة احتضان الدولة الأموية وبداية صعود دولة أخرى كانت الدولة العباسية أتاحت له هذه الفرصة أن ينشر التشريع وأن ينشر حديث النبي وأن ينشر علوم الإسلام وأن يحول المجتمع المدني بل المجتمع في كثير من مدن الإسلام إلى مجتمع يعيش حالة الفكر الأصيل في تلك الأجواء الصافرة لذلك تميز الإمام الصادق عليه السلام بسبب تلك الفترة عن بقية أئمة أهل البيت عليهم السلام حتى نسب مذهب أهل البيت إليه ألا يسمى مذهب أهل البيت على المستوى الفقهي للمذهب الجعفري نسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام ليه؟ الإمام الصادق عليه السلام اعتلى منبر الفكر والثقافة والتشريع فإذا بالمسلمين من كافة أقطاب العالم الإسلامي يجدون إليه بكبار علمائهم حتى ذكر التاريخ أنه في درس من دروس الإمام الصادق عليه السلام في مجلس واحد كان يجتمع فيه 4000 عالم من العلماء المسلمين يتلقون درسه هذا الانتشار الكبير جدا الذي أصبح فيه الإمام الصادق عليه السلام حتى باعتراف الآخرين رائد الفكر الإسلامي جعل للإسلام على مستوى الثقافة والتشريع والفكر أصالة في تلك النفوس وهذه الأصالة لم تنحصر فقط في المدينة المنورة حيث كان يقيم الإمام الصادق عليه السلام بل انتشرت حتى في المدن البعيدة حتى في أقطار العالم الإسلامي أحدهم أحد الرواة الكبار يتحدث في فترة الإمام الصادق عليه السلام أنه دخل إلى مسجد الكوفة والإمام الصادق لم يكن في الكوفة كان في المدينة بدنا نرجع بالتاريخ فيما المسافة معتد بها بين المدينة وبين الكوفة لسيرة في تلك المواصلات القديمة. بيقول دخلت مسجد الكوفة فوجدت فيه 900 شيخ، أي 900 عالم، كل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقد تخرج على الإمام الصادق عليه السلام كبار علماء الأمة في التاريخ، حتى أن المذاهب الفقهية لأهل السنة الأربعة كلها ترجع في التلمذة على الإمام الصادق عليه السلام. أبو حنيفة إمام مذهب الحنفي درس عند الإمام الصادق عليه السلام سنتين، وكان يقول وهو يدعى النعمان، كان يقول لولا السندان لهلك النعمان، لولا أن حضر هاتين السندين على يدي الإمام الصادق عليه السلام لهلك. وكان أبو حنيفة يقول ما رأيت أفقر من جعفر بن محمد. المذهب المالكي إمامه مالك بن أنس، مالك بن أنس من الذين داوموا على الشهور في مجلس الإمام جعفر الصادق صلى الله تعالى عليه، حتى أنه كان يقول، وكان مالك في تاريخه كان عالم الحكومة الرسمية، كان متبنى من قبل السلطة وقتها، وكان له ثقل معنوي في تلك البلدان. كان مالك يقول اختلفت إليه زمانا، ترددت إليه لطلب العلم، فما كنت أراه إلا على أحد خصال ثلاث، إما مصلا وإما صائم وإما يقرأ القرآن، وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلبي بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وعبادة وورعا. هذه المكانة لإمامنا جعفر الصادق عليه السلام، حتى قال الجاحظ الأديب الكبير عند المسلمين قال عن الإمام أنه فتح للناس أبوابا من العلم لم يعهدوها، فتح للناس أبوابا من العلم لم يعهدوها، حتى على مستوى العلم الذي يسمى اليوم العلم الأكاديمي، علم الكيمياء يرجع إلى الإمام الصادق عليه السلام الذي علمه الجبر، علم الجبر يرجع إلى جابر بن حيان الذي علمه الإمام الصادق عليه السلام أصول هذا العلم. لذلك كان يقول فتح للناس أبوابا من العلم لم يعهدوها وقد ملأ الدنيا بعلمه. هذا الانتشار العلم الذي أراد الإمام الصادق عليه السلام أن يثبت فيه التشريع وأن يثبت فيه الإسلام، ولولا هذه الحركة التي قام بها الإمام الصادق عليه السلام لما وصل الإسلام لا إلى الشيعة ولا إلى أهل السنة كما هو اليوم. كان له ارتداد في الساحة الإسلامية بشكل شامل، بشكل عام وليس بشكل خاص، ولكن الإمام مع هذا العمل الدؤوب لنشر الإسلام على مستوى الساحة العامة كان الإمام يشدد كثيرا إلى أن هذا العلم وهذا الفكر وهذه الثقافة لا تطلب على أساس أنها تتحول إلى طرف فكري وإلى أناس هم متعلمون على مستوى النظريات ولكنهم لا يمارسون ذلك بالعمل. فكان يدعو إلى تكوين مجتمع خاص وهو المجتمع المنتمي إليه، يميز بين أصحابه وأتباعه وشيعته على مستوى العلم وعلى مستوى التربية وبين المجتمع العام. أما على مستوى العلم والثقافة والفكر، كان الإمام الصادق عليه السلام يقول بكل وضوح: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. إذا واحد يدعي أصحابنا يعني شيعتنا، لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. واحد يدعي أنه من شيعة الإمام، منتسب إلى الإمام، من أتباع الإمام، وهو غير متفقه، كل واحد تاجر بيدخل إلى التجارة، للأسف فنعانى منه كثير، يدخل إلى عالم التجارة ولكنه لا يتعلم أحكام التجارة وفقه التجارة ودين الله في التجارة. يكون واحد طبيب لا يتعلم فقه الطب ودين الله في الطب. يكون واحد يريد أن يدخل في مشروع زواج لا يكلف نفسه قبل أن يدخل إلى المؤسسة الزوجية أن يتعلم ما هي أحكام الدين والشريعة في المؤسسة الزوجية. يريد أن يربي أطفاله لا يكلف نفسه أن يتعلم ما هي أحكام التربية للأطفال. يريد أن يدخل في مشروع من أي مشروع كان. الإمام كان يقول: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. إذا تقروا ما نشر عن أئمة أهل البيت عليه السلام، لا سيما عن الإمام الصادق عليه السلام، تعلمنا مجلسي في أحد العلماء من غير أتباع المذهب في عصره يقال بأنه تحدث أن شيعة الإمام الصادق عليه السلام ليس عندهم وفرة في الأحاديث، فألف كتابا واحدا جمع ما بين يديه من أحاديث سماه بحار الأنوار، الآن مطبوع في 111 مجلدا. هذه كلها أحاديث أنه تحكي بالوفرة. طبعا الحديث لأمة أهل البيت عليه السلام نقلوه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن التشريع هو من رسول الله المعلم الأكبر صلى الله وسلامه عليه وآله. واحد ما يكلف نفسه أنه لما يدخل مشروع يروح يشوف، رغم كل التكبد والجهاد الذي كان في تلك المرحلة والتي تعذب فيها الكثير من العلماء من أجل أن ينشروا هذا الحديث، من أجل أن ينشروا هذا الفكر وهذه الثقافة. يجي الواحد ما بيكلف نفسه أنه يذهب يتطلع بأحكام الإسلام بالحقوق بينه وبين الآخرين، والإسلام في تشريعه لم يترك تفصيلا إلا ودخل إليه. يعني صوروا نحن نحكي بالمشاريع الكبيرة، حدث الأحاديث أن الواحد كان عم يأكل وعلقت في فمه قطعة من الطعام، شو بيعمل فيها؟ يبلعها ولا يرميها إلى الخارج؟ مش الحديث يفصل بين أن واحد أن يزيلها بشيء من الخارج أو أن يزيلها بلسانه، فإن كان في الأول يلفظها إلى الخارج وإن كان في الثاني يأكله. هذا التفصيل تفصيل جدا دقيق، نجد أن أحكام الإسلام تعرضت له. حتى يعيش المسلم المنتمي إلى الإسلام محمد الأصيل يعيش حالة الفقاهة والتشريع اللي بيعبر عنه الإمام الخميني قدس سره في الإنسان الشرعي. الإمام الخميني كان يميز بين الإنسان الشرعي والإنسان اللا شرعي مش بالتولد، ما أصبح عن طهارة المولد وعن طهارة المولد والعياذ بالله، لا. هو الإنسان الشرعي هو الذي يمشي على الشريعة، على طبق الشريعة، هو المتفقه الذي يعمل بهذا الفقه. الإمام كان يقول: لا خير في من لا يتفقه في الدين من أصحابنا. واحد يقول أنا شيعي ما عنده فقه، ما عنده تفقه، ما عنده علم التشريع، لا خير فيه. الإمام الصادق لا خير فيه، مش بيقول يعني فيه شوية خير وناقصه شوية خير، بيقول لا خير فيه، لأنه بيتحسب تعبير الإمام ما أن الإنسان شرعي بمعنى أنه يعيش حالة الشرع في حياته. لذلك دعا الإمام الصادق عليه السلام إنه الشيعي يكون متميز بالمقام، يكون متفضل. حتى في بعض علمائنا في عالم اسمه ابن زهرة، يمكن مش سامعين فيه، سيد ابن زهرة الحلبي. حلب بتاريخها كانت مدينة ينتمي أبناؤها إلى أهل البيت عليه السلام. جاء عالم اسمه ابن زهرة. ابن زهرة كان عنده رأي أن التفقه في الدين على مستوى الاجتهاد واجب شرعي، يعني يجب على كل شخص أن يتعلم في طريق الاجتهاد الشرعي، يصير فقيه يعني. كان عنده رأي، هذا رأي صح خاص منه منتشر، رأي له ولا أعلم الكثير من العلماء الذين يقولون به. بس وقتها في حلب يقال إذا دخلت إلى حلب وجدت البقالة متفقها والفران متفقها والبائع متفقها. كانت حلب كلها حوزة عمين، كلهم كانوا متفقهوا في الدين. بس هذا الرأي اللي كان يقول به ابن زهرة إنه الناس كلها بتدخل بتفقه في الدين بينتمي لأساس ضغط الروايات، كثافة الروايات، أنه لابد الإنسان أن يدخل في هذه الثقافة. يعني اليوم في مجتمعنا بنلاحظ أنه في أزمة على المستوى الواحد يتفقه يتعلم. يمكن قلت الأسئلة عن الأزمان السابقة إنه بدنا ندرس فقه، بدنا ندرس نفهم الإسلام، نفهم التربية، كيف نتعلم الأحكام. قلت الأسئلة في هذا المجال. حتى المطالعة، يمكن الواحد هلا بيعمل شيء استقراء على كمية المطالعة في مجتمعنا، مطالعة جدا محدودة. في واحد كان في بلد من البلدان الأخرى يقول كنت رايح في قطار من منطقة لمنطقة، بيقول أنا ذهبت القطار طلعت حوالي يمكن واحد فتح كتاب عمره، فبيقول طلعت كل عمره إلا أنا مش جايب معي كتاب، كلهم حاضرين حالهم في بعض المجتمعات بيطالعوا. هلا هو بيمزح بيقول ما كان في بالمقصوره اللي قاعد فيها إلا اثنين معقول، في وحدة حبلة كانت عم تقرا ومعها مجلة رمضان معها كلبها، بيقول في أنا وكلبها مع بعض. بقيت الكل كانوا يقرأون ويطالعون. مسألة مثلا المطالعة في مجتمعنا، الجو واحد يروح على يقصد دروس حتى يتفقه في الدين، أجد أنا أصبحت في حالة لابد من إعادة النظر في تطويرها، لا سيما بالنسبة للشبان، بالنسبة للشباب، الجيل الباطن اللي احتل هلا بعض المسائل الأخرى احتلت الحيز من اهتمامها. بينما الإمام الصادق عليه السلام ونحن نعيش ذكراه كان يؤكد، بل كان ابنه الإمام الكاظم عليه السلام كان يقول لوددت أن أضرب شباب شيعتي بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. لها مرحلة حص الشباب، مش الشباب، هذا الإمام عم يحكي، إمام معصوم اللي له ولاية يضربنا بالسياط. لوددت لو ضربت أو أضرب شباب شيعتي بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. لأن هاي المسألة مش مسألة يعني فيها نوع من الترفيه والترف، هاي مسألة تتعلق بنجاتنا، تتعلق بمستقبلنا، تتعلق بحياتنا في الدنيا والآخرة. لذلك كان يقول عليه السلام الناس كلهم هلكة إلا العالمين. واحد ما بيكون بداية العلم، بداية التفقه، بداية الفقهاء بيكون هالك، أصلا مش من العلم هو الطريق الذي ينجيه. هذا المستوى الأول. والإمام كان يركز في المجتمع الداخلي، في المنتسبين إليه، إنه الشيعي مش بس بالفقاهة بيمتاز عن غيره، الشيعي أيضا بيمتاز عن غيره بالمسلك. الجعفريين أو الجعافرة بقول بعض شيعة الإمام الصادق عليه السلام تحرك مسلكيات عن الآخرين. مرة الإمام رأى أحدهم اسمه الشعراني عم يتحدث وياه. الشعراني كان عامل الحرام، كان مرتكب الحرام. شافوا الإمام، الإمام بيعرف إنه هو مرتكب الحرام. قال له الإمام: الحسن من كل أحد حسن، ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح، ومنك أقبح لمكانك منا. أنت شيعي، لأنك شيعي، لأنك جعفري، القبيح منك أقبح من القبيح من غيرك، والحسن منك من الحسن من غيرك. اللي بينتمي للإمام، اللي بينتمي لأهل البيت، مفروض أن يفتح قلبه لتترشح عليه أنوار أهل البيت عليهم السلام. ما يملأ الثواب بالرين، بالمعاصي، بالآثام. لذلك الإمام كان يدعو إلى أنه من ينتسب إليه مفروض أنه كله جو على مستوى التربية. عمصر التربية أول شيء عمصر المسلك الشخصي، عمصر المسلك الشخصي. بالمسلك الشخصي الإمام ما كان يدعو إنه مصر المسلك الشخصي إنه واحد بس جيب مسبحة بيقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مش هيك المسلك الشخصي فقط. وإن كان الذكر له إيجابية، كان الإمام الصادق عليه السلام شو يقول: من أشد ما فرد على خلقه أو ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا. من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا. شو بيفهم الواحد من ذكر الله كثيرا؟ أن واحد ظله يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ذكر الله. في ناس بيتمهم بالذكر، والذكر جيد، بس الإمام شو قال؟ قال: ولا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن منه هو من الذكر مش لا، ولكن ذكر الله عندما أحل وحرم، فإن كان طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها. ذكر الله لما يواجه الإنسان الحرام يدركه، ذكر الله لما يواجه الإنسان الواجب ويفعله. ليش الإمام كان عم يشدد على النقطة؟ حتى ما يتحول المجتمع المنتمي إلى الإمام الصادق عليه السلام مجتمع يعيش الازدواجية كما يحصل اليوم في مجتمعنا في بعض الحالات. في واحد خلف مرة مجيئه على المسجد، على هذا المسجد، قلت له: ليش ما عم تجي على المسجد؟ قال لي: في واحد علمته ما عم يجي لهون. قال لي: هيدا بيكذب علي مش بيصلي هون. في ناس لو بعرف بغض النظر انه صحيح ولا لا، بس في ناس بيلتزموا بالصلاه والصوم وبالحج وبالبيت الدقن وبالمظهر، ولكن على مستوى الممارسه والتطبيق والتعاطي مع الاخرين والمعصيه بنلاحظ انهم في عالم اخر بيعيشوا حياة ازدواجية. الإمام الصادق عليه السلام كثيرا ما ركز على هذا الأمر، إنه التشيع الحقيقي، الأدب الحقيقي مش الأدب والدين والتشريع والفقه والإيمان، هو إن واحد بس يعيش الحالة الخاصة مع الله، وإن كانت جيدة الحالة الخاصة، بس مش واحد يصلي ويذكر ويسبح ويقرأ القرآن ويروح يكذب، يروح يخون الأمانة. الإمام الصادق عليه السلام يجي واحد كان عنده إجا شاب دخل عليه شاب وفي أبوه، قال له الإمام: ألا أوصيك؟ قال: بلى جعلت فداك. شو بده يوصيه؟ يمكن واحد يفكر يقول له: روح صلي صلاة الليل، صوم مستحاب الاثنين والخميس، حج كل سنة. لا، الإمام ما قال له، وإن كان هاي أمور جيدة. قال له: عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة. هاي وصية الإمام، تعاطف مع الناس، كن صادق، تقف عند الحد الشرعي، حينئذ يكون يكون هذا المجتمع الخاص الذي أراده الإمام الصادق عليه السلام. وكان الإمام كان يشدد على مسألة أن المنتسب إليه لا يعيش الحالة الفردية في حياته ولا مالية. الخارج الناس قد يكون مؤمن بس قد يكون مؤمن لوحده. بيكون الآخر محتاج له عنده حاجة ويستطيع أن يقضيها ما بيصلي. بس هو مؤمن بيصلي وبصوم وبحج بس ما بيطلع الآخرين. الإمام الصادق عليه السلام كان يشدد على أن من أسس التشيع الداخلي هو أن يتفاعل الإنسان في حركته مع المجتمع الآخر ليصير مع إخوانه مع إخوانه مع الشيعة الآخرين الذين ينتسبون إلى هذه المدرسة المباركة. كان يقول جرير بن دراج: ومن خالص الإيمان، من خالص الإيمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم. بيجي واحد عايش بمنطقة أخرى بيجي بيطلع على الإمام الصادق عليه السلام شيعي، الله يعش خرج الإمام المهدي عليه السلام حتى نزوره كما كان شيعة الإمام الصادق عليه السلام يزورونه. واحد جاي من بلد بعيد قاصد بده يزور الإمام الصادق عليه السلام، يوصل عند الإمام بيقعد عند الإمام بيسلم عليه. بيجي الإمام عم بيسأله سلام عن شيخ المنطقة ليعرفينه، فيقول له الإمام صلى الله عليه: كيف من خلفت من إخوانك؟ كيف حال إخوانك؟ مقصود الإخوان يعني المنتمين لمذهب أهل البيت عليه السلام. كيف من خلفت من إخوانك؟ بيجيب الرجل الحمد لله يحسن عليهم يثنيهم يطري عليهم الحمد لله مجتمع متماسك مؤمنين مصلين ذاكرين يمدحهم. بس الإمام ما بيقول الحمد لله ويكتفي، بيسأل الإمام بأنه كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ الغني بيزور الفقير لما يمرض بيزور بيقول قليلا، فيقول له الإمام: كيف مساعدة أغنيائهم على فقرائهم؟ بيساعدوهم لو واحد فقير محتاج بيقول قليلا، اللي كيف صلت أغنيائهم لفقرائهم؟ بيتواصلوا معهم ولا عاملين حاجز بينهم وبينهم؟ فيقول له: إنك تذكر رجل، يقول الإمام: إنك تذكر أخلاقا قل ما هي في من عندنا، يعني ما فيها التواصل الاجتماعي بين الناس، مؤمنين بيصلوا بيصوموا موالين بيحبوهم بس هاي الأخلاق الاجتماعية معكم يعني قليلة ما موجودة. فيقول له الإمام الصادق: فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعتنا؟ شيعتنا مش بس شيعتنا أنت اللي بيصلوا بيصوموا بحجوا بحبونا بس، وإن كانوا شيعة مع عقادي شنو يعني خرجوا من تشرع مع عقادي، بس انه الشيعة الإمام الصادق عليه السلام كان يحكي عنه في شغل، كان يحكي عن الشيعة الذين يعيشون حالة الإيمان الحقيقي من خلال ما يريده الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام يدعو شيعته انه مش بس في مجتمعهم الخاص فقط تحملون هذه المفاهيم، حتى بالنسبة للعلاقة مع الآخرين. فكان الإمام الصادق يدعو بشكل قوي إلى الوحدة الإسلامية وإلى حالة التشابك الأكيد في العلاقة مع غير الشيعة كمسلمين يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يتواصل الشيعة مع المجتمع يتواصل مع المجتمع الآخر. واللي كان يحضر الإمام الصادق على الإسلام لمعلوماتكم مش شيعة ولا 4000 مكان، هو اللي كان علماء من شتى أنواع المذاهب والطوائف والفرق. الإمام الصادق على الإسلام كان يدعو إنه الإنسان الشيعي حينما يكون في مجتمع آخر سواء كان مجتمع إسلامية أو كان لا عايش في الخارج عايش ضمن المجتمع المسيحي أو ضمن المجتمع الآخر، انه هذا الانسان الشيعي المفروض يكون متميز. فكان الامام عليه السلام يقول لشيعته في وصيه له، كان يقول: ادوا الامانه الى من ائتمنكم عليها برا او فاجرا. موضوع الامانه كثير حكينا عنه. ماذا نعم كان يقول: لو ائتمنني قاتل ابي الحسين على السيف الذي قتله به لاديته اليه. أمانة عندنا محفوظ حتى لو كان شو ما كان. أمانة حتى هلا مثلا شعر معركة مع اليهود، معركة مع اليهود وعلى صهيوني يكون حط عند واحد من جماعتنا أمانة يسألني جزء أدرى بقول له حرام التجارية شعر أمانة. أمانة غير المال الذي يقع في الحرب غير مال، مثلا صار في معركة بينهم وبين الإسرائيليين، إسرائيليين مثلا في أموال عند الدولة الصهيونية، هذه الأموال كلها ترجع على الولي. هذه الحرب بس أن تكون أمانة؟ لا. أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم. عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله يأمر بأداء الخيط والمخيط. إذا واحد حط عندك أمانة قطعة قماش في خيط منها فلت قطع، بدك ترجع له القماش مع الخيط، الخيط له ماله قيمة. فإن رسول الله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، أدقة. ثم يقول: صلوا عشائركم. كانوا عايشين شيعة كان صادق على الإسلام مع عشائر قد تكون من غير العشائر المنتمية إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. عم يحكي عن مجتمع الأرض مش عن مجتمع الموالي، مجتمع الشيعي. صلوا عشائركم، ضلوا بحال التواصل معهم. هذه الدعوة إلى الوحدة الإسلامية والتماسك، وهذه الدعوة لابد أن نحملها لا سيما بالظروف التي تحيط بنا اليوم. اليوم أمريكا ما بتميز بين مسلم ومسلم، من هذا منتمي الى مذهب اهل البيت وهذا من اهل السنه، ما بتميز. اليوم الحرب هي على الاسلام من دون تمييز بين سني وشيعي. اليوم نحن احوج ما احوج اليه الى التماسك الاسلامي بين المسلمين، واحوج ما احوج الى ان الانسان ينتبه ان يدعو الى الوحده وتراص الصف، وان لا يخوض في اي مخاطر من نقاشات قديمة قد تعيد حالة التشنج حينما تكون في خارج الدائرة العلمية والفكرية، مثل ما لا نلوم بعض القنوات لا سيما في شهر رمضان استغلت هذا الموقف. الإمام كان يقول: صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم. مش انه يعني يكونوا عايشين لوحدهم، لا، خلقوا الناس واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم. مريض من الطرف الاخر، عودوا مرضاهم وادوا حقوقهم. فان الرجل منكم يا اصحابي يا شيعة، هل يصيب الامام الصادق على الاسلام لنا؟ فان الرجل منكم اذا ورع في دينه، كان يوقف عند الحرام، وصدق الحديث وادى الامانه وحسن خلقه، تفتوا أربع عناصر. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، ما بيعمل حرام، وصدق الحديث ما بيكذب، وأدى الأمانة ما بيخون، وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري. يسرني ذلك. أنا ارتاح وبسط. هل هذه الدعوة كانت من الإمام الصادق عليه السلام وهي اليوم من الإمام المهدي عجل الله تعالى الرجل الشريف؟ ويسرني ذلك، ادخل السرور إلى قلبي ولي الأمر، ويدخل علي منه السرور، وقيل ها مثلا واحد مسيحي جاي من الشرقيه بده يشوف يصير بين السيارات بجانب بيرمي عليه كم كلمه نابيه بقله ادب غنم هول اخلاق الشيعه مشان يصير الامام صادق على الاسلام بقول وان كان غير ذلك واحد ما التفت هذا الناس نحن نحمده نحن اتباع الامام صادق وان كان غير ذلك دخل علي بلاغه وعاره شعرت بالعار شعرت بالبلاء واحد منتسب لي كيف واحد بترد ابنه بيعمل شعرني يقول هذا الفلان دخل علي عاره وبلاءه وقيل هذا ادب جعفر هيك ادب جعفر شيعته هيك الشيعه هيك الامام علي عصام ادب شيعته فوالله لحدثني ابي ان الرجل كان يقول في القبيله من شيعه علي فيكون زيننا حينما يكون من شيعه علي فيكون زيننا اداهم للامانه واعطاهم للحقوق واصدقهم للحق